كان كل واحد منا في زنزانته الانفرادية، امتزجت صلصلة القيود بأنين المعذبين ودوي القرآن. لازلت أذكر أحد الأسرى حين رفع صوته بنشيد هزني من الأعناق، انسابت كلماته كالندى الرقراق. رب بالسبع المثاني وبقرآن معظم، أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغم.
رب بالسبع المثاني وبقرآن معظم، أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغم. أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغم.
مساك الله بالخير أبو سليمان، ومسي على صديقي عمر. أبو سليمان، توثيق الأحداث يعني لها أهمية كبيرة عند المجتمعات التي تستشعر قيمة ترتيب الأحداث وتبويبها وإعدادها لتكون مصدر اطلاع ومعرفة. هناك يعني تعريف جميل للتوثيق على أنه من العلوم المهمة جدا لحفظ النتاج الإبداعي الإنساني. لامسنا منذ عودتك بسليمان من غوانتانامو أن لك تواجد في الإعلام المرئي، يعني بدأت بإنشاء قناتك على اليوتيوب، ثم انتقلت إلى برنامجك الوثائقي بعنوان المعتقل 552 أيضا على قناتك في اليوتيوب، قبل أن تنتقل إلى لقاء مع المتألق عمار تقي في برنامج الصندوق الأسود، واللي فصلت فيه بشكل كبير عن خطة سير رحلتك منذ ميلادك إلى أن جاءك المسؤول الأمريكي يقطع القيد البلاستيكي يعني قائلا فايز يو آر فري ناو. ثم أصدرت كتاب البلاء الشديد والميلاد الجديد، وكان يعني للأمانة تحفة أدبية بليغة جدا، يعني أخذت فيها القارئ من غرفة المعيشة إلى زنازين غوانتانامو، مرورا بعمدة القرية ووادي الشهداء وسجن كابل تحت الأرض وبقية الأحداث. هذا المجهود الإعلامي المكثف بسليمان خلق تساؤلات عديدة واستيضاحات كثيرة من الناس، حاولنا أنا وأبو مصعب يعني بقدر الإمكان أن نحصرها وننقلها لك، يعني حتى نكون جزء من توثيق هذه التجربة العميقة.
جميل.
التي بإذن الله ستنقل من الماضي إلى الحاضر ومن ثم إلى المستقبل ويستفاد منها بشكل أكبر. أبو سليمان اللي صبر على أكثر من 400 جلسة تحقيق إن شاء الله بصدره بيكون وسيع معنا وعلى أسئلتنا
بإذن الله.
نبدي أبو مصعب؟
نبدي.
توكلنا.
سؤالنا الأول قبل لا ندخل في الأحداث أو تعليقات الجمهور، بعد 14 سنة في غوانتانامو، 5 سنوات في الكويت، فايز الكندري 552، كيف حالك الآن صحيا وبدنيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، بالنسبة للحالة الصحية اختصرها بقولي ذهبت الآلام وبقيت الآثار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. بعض الشظايا بس موجودة في جسمي لا زالت موجودة، أسأل الله أن يجعلها شاهد لي يوم القيامة، وآلام في الرقبة بسبب الضربة القديمة يعني اللي ضربني إياها الجندي من 2006، وإلى الآن يعني أكثر الحركة لأن الثبات على حالة واحدة يتعبني جدا، يعني تتقلص العضلة وتتشنج، فأحتاج أن بين كل فترة وفترة أحرك رقبتي يعني. والحمد لله البقية الأمور خلاص اختفت، يعني الإصابات وهذا زالت تقريبا بفضل الله. بقية الآثار يعني أول ما رجعت كان هناك آثار نفسية، الآن الحمد لله لا أشعر بشيء منها، لكن أول ما رجعت كانت في هناك بعض الآثار، من ضمنها سبحان الله يعني لما جابوني المستشفى العسكري للعلاج
الأيام الأولى
أول ما رجعت، للحين ما رحت بيتنا يعني، لأن بقيت في المستشفى العسكري تقريبا من أسبوع إلى 10 أيام، فأي صوت مفاتيح حديد يعني يقع على الأرض تحركه على أي جسم صلب مباشرة أتذكر صلصلة السلاسل والقيود في غوانتانامو مباشرة، فألتفت. يعني هذه كانت بداية الأيام، كانت قوية، يعني دائما أتذكر، يعني حتى أن أحيانا يعني واحد يطيح مفتاحه فأتذكر السلاسل والقيود فألتفت أقول ها ما خلصنا خلاص، يعني 14 سنة أتذكر سبحان الله، أقول لازلت موجود في غوانتانامو، أطالع لا الحمد لله الأمور تمام. هذه بقت مسألة الكوابيس وغير، لا الحمد لله اللهم لك الحمد، لا في غوانتانامو ولا بعد غوانتانامو، بس مجرد لأن كانت لهم، كان هناك بروتوكول خاص في القيود راح نجيله بعدين نصفة عجيب جدا في غوانتانامو.
من أبرز الشخصيات اللي دارت حولها الكثير من التساؤلات شخصية ابن الشيخ الليبي. أنت ذكرت أن ابن الشيخ الليبي لا ينتمي لتنظيم القاعدة،
أكيد،
بل جاء لنصرة إخوانه العرب اللي كانوا عالقين في تورابورا. كيف تتيقن أن ابن الشيخ الليبي ليس من أفراد القاعدة؟ وإذا لم يكن من أفراد القاعدة كيف يذعن له المقاتلون ويسلمونه دفة المفاوضات مع قوات حلف الشمال، وذلك رغم وجود أسامة بن لادن في تورابورا في تلك الفترة الزمنية؟ بعض التساؤلات أخذت منحى يعني التخوين، بعضهم يقول أن ابن الشيخ الليبي سلمكم لقوات حلف الشمال، وبعضهم يقول أن ابن الشيخ الليبي قدمكم كبش فداء ليقبض عليكم قوات حلف الشمال، ومن الجانب الآخر يخرج أسامة بن لادن ومن معه سالمين.
والله من المؤلم أني أسمع مثل هذا الكلام، مؤلم جدا، لأن أنا شفت هذه الشخصية، التقيت معها في تورابورا، شخصية ابن الشيخ الليبي، وكانت شخصية عجيبة صراحة الحق يقال. أولا هو ليس من أفراد القاعدة ولا من قيادات القاعدة، شلون أنا عرفت؟ أنا أول مرة أشوفه في هذا المكان، لأن مثل ما تكلمت في الصندوق الأسود مع الأخ عمار أن تورابورا لم يكونوا فقط من تنظيم القاعدة، في ناس اضطروا اضطرارا مثلي ومثل غيري من الإغاثيين من المهاجرين اللي عاشوا في جلال أباد، يعني ما لهم أي علاقة بالموضوع، يعني تركوا. حتى من بعض الأسئلة أنا أتذكر أن بعضهم يقول شايبهم أفغانستان وعايشين هناك وهم عرب، لا ترى العرب موجودين في كل بقاع الأرض، يعني حتى في أمريكا اللاتينية وفي البلدان الفقيرة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد رزقه ولكل واحد أهدافه في الحياة، فهؤلاء يريدون أن يعيشون في ظل دولة تحكم بشرع الله، وهربوا من بطش الدكتاتوريين في بلدانهم. يعني يا رجل أحيانا في بعض البلدان العربية، يعني قبل الربيع العربي كان اللي يصلي في المسجد من الشباب يحقق معه، فكانت هناك دكتاتورية رهيبة في بعض البلدان الغربية، أنت ما تأمن لا على بنتك ولا على أولادك، يعني لو يكبرون يصيرون مراهقين ويبون ينحرفون وانت تضغط عليهم يسجنونك، فهو يبي يعيش هو وأسرته وعائلته في ظل، وهذا حق الإنساني في النهاية. فكل هؤلاء اضطروا اضطرارا إلى أن يذهبوا إلى تورابورا، فموضوع تورابورا ليس تنظيم، هؤلاء كانوا مجموعة. يعني وكيف أنا عرفت أن ابن الشيخ الليبي؟ صحيح هذا سؤال مستحق، أن كيف عرف فايز وأول مرة يشوفه في تورابورا أن ابن الشيخ الليبي ليس من قيادات القاعدة؟ هذا على كلام بعض من كانوا موجودين معنا في تورابورا، أخبروني بأنفسهم أن الرجل
مقاتلين،
من المقاتلين لا علاقة له بأفراد القاعدة. قلت له من هذا الشخص؟ يعني حتى أنا لما وصلت غوانتانامو وقعدت مع قيادات الطلبة ومع الناس المجاهدين من أيام الروس وقدماء في الجهاد، فسألتهم عن شخصية ابن الشيخ الليبي، فذكروا بأن هذه الشخصية شخصية قديمة في الجهاد ومحبوبة لدى الجميع لأنه صاحب خلق رفيع، وهو رئيس معسكر خلدن، كان هذا اسمه معسكر خلدن لتدريب الناس اللي يبون يروحون للبوسنة أيام الجهاد ضد الصرب والشيشان أيام الجهاد ضد الروس، واللي يبي يعد نفسه لفلسطين. وحتى أني سألتهم شنو انتماءاتهم الفكرية، يعني فقالوا أن هذا المعسكر ليس له انتماءات فكرية، وهذا على حسب الكلام الناس اللي قالوا لي، أنا سألتهم حتى على موضوع التكفير فقالوا لي لا، هذا المعسكر كان بعيد عن 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 التكفير، بل وكان يحذر من التكفير، يعني كان فقط مهمته تدريب الناس. طيب لما وصلت غوانتانامو أكدوا لي أن ابن الشيخ الليبي ليس من قيادات القاعدة. يعني هذا الكلام تواتر عندي حتى وصلت أنا شخصيا إلى درجة اليقين. الناس يقتنعون ما يقتنعون هذا الأمر لهم، يعني كيفهم. أنا بالنسبة لي مقتنع من خلال
كيف رضي المقاتلون الذين ينتمون لتنظيم القاعدة أو الطلبة أن يسلموا المفاوضات بيد ابن الشيخ الليبي وهو لا ليس له عندهم بيعة أو
انتماء. أنا اللي اكتشفته صح، سؤالك حلو جميل، وأنا هذا الأمر اللي أنا كنت مستغرب منه يعني. وهذا الكلام أنا قلته حق عمار حتى، أن كل كيان عسكري يحتاج إلى عصا وجزرة، يحتاج إلى عقوبات وحوافز. هؤلاء لا يوجد عندهم لا عقوبات ولا حواجز ولا حوافز، عفوا. يعني 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 حتى الميليشيات اللي احنا نشوفها في بعض البلدان بغض النظر عن توجهها المذهبي وغيره، اذا ما تدفع لها ما يقاتل. كل هالميليشيات اللي انتم تشوفونهم ترى يدفع لهم، يعني لو ما تدفع لها ما يقاتل. الجيوش لو ما تدفع لها ما تقاتل. هذيل أنا استغربت العكس، يعني هو قاعد يدفع وهو قاعد يقدم وهو قاعد داع علشان يروح. فمنظومتهم الفكرية مختلفة تماما عن البقية، وهو اللي قاعد يحركه منظومته العقدية التي يستمدها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمير. فهو يعتبره هو المسؤول، وأن صلاح المجموعة اللي موجودة أنه يجب أن يكون هناك أمير ويسمع له ويطاع. هذا يكفي، هذا يكفي. فما وجدت هناك، فالناس رضوا لأن لابد لهم من رأس حتى يدير شؤونهم. هذا الرجل كان على حسب الكلام الناس اللي سمعتهم في تورابورا أن الرجل قديم جدا، وتأكدت لي هذه المعلومة ونحن في غوانتانامو. لكن من المؤلم أني أسمع أن الرجل هذا خان، شيء مؤلم جدا. الرجل ضحى تضحيات
سليمان. بعض التحليلات ان كيف ينجو أسامة بن لادن اللي هو المطلوب الاول ويقع في قبضة الامريكان مجموعة كبيرة من الابرياء حسب ما ذكرت انت، يعني كيف يوجهكم ابن الشيخ الليبي انتم ومجموعات اخرى في طريق ليقبض عليكم وينجو أسامة بن لادن ومن معه؟
وشوف ترى البعض كان مقاتل فعلا، هو جاي يريد يقاتل الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتدت على هذا البلد المسلم. وهناك فئة كبيرة ما لهم أي علاقة، ومثل ما أنا ذكرت لك أنهم اضطروا إلى أن يذهبوا إلى هذا المكان. ابن الشيخ الليبي أنا قلت قصته، لكن لا أعرف لماذا قطعت في برنامج الصندوق الأسود. وأنا اليوم راح أقول لكم تفاصيل القصة حتى يعني تعلم مدى ألمي عندما أسمع أن شخص يقول أن خانكم ابن الشيخ الليبي. أول ما أنا أسرت، أنا ما قلت لكم عن المجموعة الكبيرة صح؟
اللي قسمها ابن الشيخ الليبي.
أنا الآن أسرت مثل ما ذكرنا في صندوق الأسود. طيب إيش صار في البقية؟ أنا أقول لكم إيش صار في البقية. طبعا لما انا رجعت ويولي في ذلك الوقت، في نفس الوقت اللي اول ما انا اسرت، لان انا اسرت في واحد شوال في عيد الفطر، انا اسرت قبل صلاه الظهر لن انساها. في نفس الوقت الذي اعتقلت فيه، بقيه اخواني اللي كانوا معانا في تورا بورا ما كانوا عارفين عنا اي شيء بطبيعه الحال.
اللي سبقوكم ولا اللي بعد؟
سبقونا، لأن أنا رحت علشان القرويين يأخذوني يوصلوني، لأني كنت مصاب. القرويين يوصلوني الحدود الباكستانية، وبعدها أروح سفارتي. بعض المقاتلين والبقية كان لا خطهم ثاني، كان ما أدري وين خطهم، وكانوا بقيادة ابن الشيخ الليبي، كانوا تقريبا 200 واحد. فقطعوا طريق الجبل الأبيض الثلجي القمة البيضاء، وكان وقتها برد شديد، لأن هذا الكلام في نصف ديسمبر 2001، وكان في ثلج في لأنهم رايحين متجهين نحو القمة البيضاء مليئة ثلجية. فقطعوا طريق طويل جدا ومعاهم دليل أفغاني غير الدليل اللي قتل معانا في وادي الشهداء، مختلف. هذا الدليل أخذهم في طريق وعر جدا علشان لا تصيدهم الطائرات الأمريكية اللي قاعدة تحوم في المكان 24 ساعة بحثا عن هؤلاء. أنا الحين بقول لك قصة هؤلاء الشباب من واحد كان معاهم وكان قريب من ابن الشيخ الليبي. ابن الشيخ الليبي في ذلك الوقت كان مصاب بالملاريا، يقول والله ما عرفت أنه مصاب بالملاريا لأن كل ما أشوفه يبتسم ويقول لي لا بأس ولا بؤس. هذه كلمة عنده دائما يكررها، لا بأس ولا بؤس، يقول ما أدري أنه مصاب بالملاريا بس شفته بين كل فترة وفترة يروح يتقيع، كان متعب جدا. بعدين شفت درجة حرارته عالية كانت، وكان برد شديد وكنا قاعدين نمشي بالثلوج. يقول التفت ولا حذاء ممزق وقاعد يمشي على ريلة بالثلج. يقول طلبت منه انه ياخذ حذائي، رفض. قلت اسألك بالله، رفض. قلت له كلمني عن المجموعة. قال لي مو كلهم كانوا في درجة من الأخوة والتضحية، يعني ليسوا في درجة واحدة. قلت له أنا أحب أفهم طبيعة النفوس بغض النظر عن الأسماء. قال لي في بعضنا نفسي نفسي، يعني كأنه يقول أنا شورطني أي مع ذيل، وثانين والله العظيم يقول لي كان أي واحد تعبان يشيل عنا اللي شو يسمونه البسطرة اللي ينام فيها، يعني كانت تنشال على الظهر، فكان يشيلها عنا لأن هذه ثقيلة وجبال، ترى مو شيء بسيط، تقعد تتكلم على مضاعفة الإرهاق اللي عليك علشان أخوك في الله. يقول وكنت أشوف بعضنا ينزع الجاكيت اللي من عليه ويدفي أخوه، وآخرين أثره لا مبالي بأحد بس متى أنا أنجو. الناس تعرف طبايع مختلفة. يقول ليه ما وصلنا، يقول بعد جهد جهيد وصعوبة رهيبة، يقول يعني ذكر القصة، قصة مؤلمة وسط الثلوج والجبال والأودية السحيقة، وكذا مرة نتزحلق وبعضنا غاص بالثلج وطلعناه بصعوبة وكاد يموت، وفي ناس ضاعوا وفي اثنين ماتوا بالثلج الله يرحمهم. فلما وصلوا إلى مشارف القرية تفاجأوا أن القرية مو بعيدة جدا عن المكان، فكان الدليل هو اللي تعمد أنه يطيل الطريق. واكتشفوا لاحقا أن الدليل خانهم.